الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تحدثنا عن الجهة الأولى من جهات البحث في النقطة الأخيرة، وهي مناشئ ثبوت حق الاختصاص، يقع الكلام في الجهة الثانية حول جواز المعاوضة على حق الاختصاص المتعلق بالأعيان النجسة التي لا مالية لها. فبعد أن اتضح لدينا من خلال ما سبق أن بعض الأعيان النجسة لا تجوز المعاوضة عليها بالبيع لعدم تحقق الركن الأول فيها، وهو وجود المنفعة المحللة المقصودة، السؤال: هل تجوز المعاوضة عليها عن طريق المعاوضة على حق الاختصاص المتعلق بها أم لا يجوز؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية جواز ذلك، وذكر له ثلاثة تخريجات. التخريج الأول الذي أفاده هو تخريج الصلح غير المعوض، فقال: من الممكن أن تقع المعاوضة أو أن تتعلق المعاوضة بحق الاختصاص على سبيل الصلح، معاوضة تسامحا نقول، المعاملة على سبيل البلين، أن تتعلق المعاملة بحق الاختصاص على سبيل الصلح غير المعوض. فيقول له مثلا: صالحتك على أن يكون حق اختصاصي لك مثلا بهذا النحو من المصالحة، تكون للآخر سلطنة وأولوية يتصرف من خلالها في الأعيان النجسة. وهذا بحسب الظاهر لا مانع منه، لأنه يتمسك له بعمومات الصلح من قبيل قوله تعالى: والصلح خير، أو من قبيل قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح ابن البختري: الصلح جائز بين المسلمين. هذه عمومات يتمسك بإطلاقها وتصحح به هذه المعاملة. ولكن قد يثار الإشكال حول هذا التخريج من ناحيتين: الناحية الأولى هي أن الصلح معاملة معاوضية، فلا يتحقق إلا مع وجود عوض ومعوض، وبما أن الصلح المفروض في التخريج الأول ليس صلحا معوضا، فإنه لا يكون مشمولا لعمومات الصلح، فتخريج المسألة من ناحية الصلح المعوض غير المعوض يكون محلا للإشكال، لأنه ليس من الصلح حقيقتان. هذا الإشكال الأول. وجواب هذا الإشكال بأن الذي ينقح في باب الصلح أن الصلح كما يشمل المعاوضات أيضا يتعلق بالموارد التي لا عوض فيها، ف فإن العمومات ليست بآبية عن شمول الموردين، فلم يؤخذ في مفهوم الصلح أن يكون فيه عوض ومعوض، بل أكثر ما أخذ في مفهوم الصلح هو تحقق التسالم بين الطرفين، والتسالم بين الطرفين كما يتحقق في موارد وجود العوض والمعوض كذلك يتحقق أيضا في غير هذه الموارد، فالإشكال من هذه الناحية ليس بمتجه. الإشكال من الناحية الثانية هو أن الصلح غاية ما ثبت أنه يتعلق بالأموال أعيانا ومنافع، وأما تعلق الصلح بالحقوق لأنها تعلق الصلح بالحقوق لأنها غير قابلة للنقل والإسقاط فهو محل إشكال، وبالتالي فتخريج المسألة من ناحية الصلح المتعلق بحق الاختصاص يكون محل الإشكال من هذه الناحية. ولكن الإشكال أيضا من هذه الناحية مدفوع بما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بداية كتاب البيع من المكاسب، من أن الصلح كما يصح أن يتعلق بالأموال والمنافع والأعيان كذلك أيضا يصح أن يتعلق بالحقوق القابلة للإسقاط والقابلة للانتقال، فإذا كان الحق قابلا للإسقاط وقابلا للانتقال فللإنسان أن يصالح عليه في مقابل إسقاطه أو انتقاله، فالإشكال من هذه الناحية أيضا غير تام، وبالتالي فالتخريج الأول لا مانع منه. وأما التخريج الثاني فهو الصلح المعوض، كأن يقول له مثلا صالحتك على أن أجعل لك أو أنقل لك حق اختصاصي بهذه العين النجسة في مقابل كذا من المال، فيكون الصلح معوضا. وهذا التخريج حاول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن يستفيده من كلمات العلامة الحلي قدس الله نفسه، حيث قال العلامة: ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به، هذا كله مما تصح به الوصية، كل هذه الأعيان النجسة، وجلد الميت إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها. علل صحة الوصية بثبوت حق الاختصاص في هذه الأعيان، فإذا كانت هذه الأعيان للمكلف فيها حق الاختصاص فله أن يوصي بها. ثم قال: وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره، فهذه بما أنها قد تعلق بها حق الاختصاص فيصح انتقالها من يد إلى يد بالإرث وبماذا؟ وبغير الإرث. ومراده من غير الإرث هو ماذا؟ هو الصلح الناقل، لأن الانتقال لا يتحقق إلا بالصلح، إن لم يتحقق بالإرث فإنه سيتحقق بماذا؟ بالصلح الناقل. وبالتالي فعبارة العلامة قدس الله نفسه الزكية يستفاد منها أن الأعيان النجسة يصح المعاوضة عليها أو المعاملة عليها عن طريق الصلح المعوض. غاية ما هناك أن عبارة العلامة مجملة من ناحية كون الصلح معوضا أو غير معوض، فغاية ما في الأمر يتمسك بإطلاق العبارة لاستفادة هذا المدعى، يتمسك بإطلاق العبارة لإثبات هذا المدعى. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن حاول استفادة هذا التخريج من كلام العلامة، في نهاية كلامه أفاد بأن هذا التخريج مشكل. وقد سعى المحشون والمعلقون على كتاب المكاسب لبيان وجه الإشكال الذي أشار إليه الشيخ الأعظم، فذكروا لذلك وجهين. الوجه الأول هو التمسك بعموم حرمة التقلب بناء، يعني التقلب في خبر تحف العقول، بناء على ما توصل إليه الشيخ الأعظم وانتهى إليه الشيخ الأعظم في آخر المباحث من أن المراد من التقلب المنهي عنه هو التقلب عن طريق المعاملات، وبما أن هذه المعاملة وبما أن التقلب هنا بالنسبة إلى العين النجسة عن طريق معاملة من المعاملات وهي الصلح المعوض والمصالحة المعوضة، فيكون مشمولا لماذا؟ فيكون مشمولا للنهي والتحريم. ولكن هذا الوجه لا يخفى بأنه لو كان هو وجه الإشكال عند الشيخ الأعظم لكان منشأ للإشكال على الوجه السابق أيضا، ومنشأ للإشكال على الوجه اللاحق أيضا، إذ كما في المقام الصلح معاملة الصلح المعوض، كذلك في التخريج السابق الصلح غير المعوض أيضا معاملة. فإذا كان هذا هو منشأ الإشكال فهو يعم التخريجين، بل يعم التخريجات الثلاثة. ولكن بما أن الشيخ قدس الله نفسه لم يستشكل في التخريج السابق فيعلم بأن هذا ليس هو وجه الإشكال. الإشكال الثاني وهو الذي صرح به الشيخ في كلماته، يعني الوجه الثاني للإشكال وهو الذي صرح به الشيخ في كلامه، هو التمسك بما دل على أن ثمن النجس سحت، فإنما دل في عدة من الموارد على أن ثمن النجس سحت، معناه أن النجس لا تصح المعاوضة عليه بعوض، كان هذا العوض عن طريق البيع أم كان هذا العوض عن طريق ماذا؟ عن طريق معاملة أخرى كالصلح المعوض. فإن الروايات قد أفادت بأن الثمن سحت، وقع هذا الثمن عوضا عن طريق البيع أم وقع عن طريق معاوضة أخرى. وبما أن الفرض في المقام أن الصلح معوض فيكون ثمنه سحتان. وهذا هو محل الإشكال. ولكن هذا لو كان هو منشأ الإشكال أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول، لا يوجد عندنا عموم يدل على أن ثمن النجس سحت، بل كل ما عندنا روايات في بعض الموارد بالنسبة لبعض الأعيان النجسة. ثمن العذرة سحت، الميتة مثلا السحت ثمن الميتة، وهذه روايات محدودة ببعض الموارد. فلا يوجد عندنا عموم ينطبق على ماذا؟ ينطبق على جميع النجاسات. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا بأن هذه الموارد يمكن أن نستخرج منها ضابطة كلية تشمل كل نجس، فإن المتفاهم عرفا من عنوان الثمن هو ما يكون عوضا في المعاملة البيعية، وأما ما يكون عوضا في الإجارة مثلا لا يقال له ثمنون، وما يقع في الصلح مثلا لا يقال له ثمنون، ما يقع عوضا في معاملة الصلح لا يقال له ثمنون. المتفاهم العرفي من عنوان الثمن عندما يقال ثمن هذا هذا أن هذا ماذا؟ عوض في المعاملة البيعية. وبالتالي فحتى لو سلمنا بوجود عموما متصيد من الروايات المتعددة في عدة من أبواب الفقه، فإن هذا لا يجدي نفعا في المقام، لأن عنوان الثمن لا يصلح انطباقه على العوض الذي ماذا؟ على العوض الذي يكون ضمن معاملة الصلح. وعلى هذا فالتخريج الثاني أيضا صحيح ولا إشكال فيه. والتخريج الثالث الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه هو بذل المال بإزاء إسقاط حق الاختصاص. كان التخريجان السابقان مبنيين على نقل حق الاختصاص، وهذا التخريج مبني على إسقاط حق الاختصاص. فهنا يبذل المشتري، إن صح التعبير وليس بمشتري، يبذل من أراد أن يكون له حق الأولوية على الأعيان النجسة، يبذل مالا بإزاء إسقاط من له حق الأولوية لحقه. فبعد أن يسقط حقه ويعرض عنه، حينئذ ماذا؟ حينئذ يستطيع الآخر أن يستولي عليه ويحوزه، وتكون له الأولوية عن طريق الحيازة. بهذا تخرج المعاوضة على الأعيان النجسة التي لا مالية لها. وقد حاول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن يستفيد هذا التخريج من خلال كلمات الشيخ كاشف الغطاء عليه الرحمة، حيث قال أن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز. فهنا يبذل المال لأجل الافتكاك، لأجل إسقاط الحق. وهذا إن كان هنالك إشكال في هذا التخريج فإنما هو من ناحية ماذا؟ من ناحية أن حق الاختصاص هل هو حق قابل للإسقاط أم لا؟ هذا فقط يبقى منشأ للإشكال. ومن الظاهر بل الواضح أن حق الاختصاص من الحقوق القابلة للإسقاط، بمجرد أن يعرض الإنسان عن حقه وعن ما له من الأولوية فإنه يسقط حقه حينئذ بإسقاطه. فإذا سقط حقه بإسقاطه صح لغيره أن يستولي على ما كان له بالحيازة. فهذا هو منشأ الإشكال الوحيد، وهو ليس بناهض في المقام. فتحصل إلى هنا بأن بذل المال بإزاء حق الاختصاص يكون مصححا للمعاوضة على الأعيان النجسة التي لا مالية لها عرفا. بقي هنالك فرع فقهي أو مسألة فقهية ابتلائية في زمن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، تعرض لها بمناسبة التخريج الثالث، وهي أن المتعارف في زمان الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كان المتعارف هو جمع العذرات في مكان واحد حتى تبلغ من الكثرة حدا ينتفع بها في المزارع والبساتين. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن بذل المال بإزاء حق الاختصاص في المقام لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لما تقدم من أن الحيازة متقومة بقصد الانتفاع بالعين، وبلا ريب أن من يجمع هذه العذرات ويحوزها لا يقصد أن ينتفع بعينها، وإنما يقصد أن ينتفع بماذا؟ بمالها. فإذا لم يكن قاصدا أن ينتفع بعينها فالحيازة لم تتحقق، وإذا الحيازة لم تتحقق لم يثبت له حق الاختصاص. فبذل المال حينئذ بإزاء حق الاختصاص لا وجه له، يكون مشكلة. وإنما الصحيح في دفع هذا الإشكال وتصحيح المعاوضة أن يبذل المال بإزاء ماذا؟ بإزاء التصرف في المكان المملوك. بما أن العذرات تجمع في مكان مملوك فيأذن صاحب المكان المملوك أن يتصرف فيه، ويبذل له المال بإزاء ماذا؟ بإزاء هذا التصرف في المكان المملوك. حينئذ يكون هذا صحيحا ولا إشكال فيه، أو يبنى على أن الحيازة غير متقومة بقصد الانتفاع فيثبت حق الاختصاص وتجوز المعاوضة عليه. هذا خلاصة كلامه في هذا المطلب من الألف إلى الياء. قال بسم الله الرحمن الرحيم. والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور التي لا مالية لها. الناشئ، هذه الجهة الأولى قلنا وهي مناشئ حق الاختصاص، الناشئ إما عن الحيازة واحد، وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية، بحيث أنه فسد فسادا كاملا فلم تبق له ماليته. والظاهر الآن نحن قلنا بأن مسألة الحيازة ذكر فيها أمرين: أولا الحيازة منشأ من مناشئ حق الاختصاص. والأمر الثاني أن الحيازة متقومة بقصد الانتفاع، هذا يذكره الأمر الثاني بعد ذلك. الآن هو شرع في الجهة الثانية التي ذكرناها، وهي ماذا؟ وهي التخريج الفقهي للمعاوضة على حق الاختصاص. قال: والظاهر، هذا التخريج الأول، جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوضين بناء على صحة هذا الصلح. قلنا هذه بناء على صحة هذا الصلح، إما إشارة إلى أن الصلح من المعاوضات فلا يتحقق في هذا المورد، وإما إشارة إلى أن الصلح ماذا؟ يختص بالمنافع والأعيان فلا يتعلق بالحقوق. بناء على صحة هذا الصلح بل ومع العوض، هذا التخريج الثاني، جواز المصالحة مع العوض، بل ومع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. فالصلح حينئذ سيكون ثمنا لماذا؟ يعني الثمن الذي سيبذل بإزاء الصلح لن يكون ثمنا للعين، وإنما سيكون ثمنا لحق الاختصاص، يعني لنقل حق الاختصاص. وإلا لو ثبت بأنه ثمن لنفس العين ما يبذل ضمن الصلح فإنه سيكون محل الإشكال. قال: في التذكرة، وقد قرأنا عبارة التذكرة، فقد كان هنالك في كلام التذكرة تعبير بالخمر المحترمة، وقد أفادوا بأن المراد من الخمر المحترمة الخمر التي يأخذها صاحبها عصيراً لكي يجعل هذا العصير خلاً، فإن هذا العصير قبل صيرورته خلان يمر بمرحلة الخمرية. وهنا الشارع قد احترم الخمرية في هذه المرحلة ولم يأمر بإراقتها، فيعبر عنها بالخمر المحترمة. وأما لو أخذ العصير بعنوان جعله خمراً فحينئذ الخمرية لا احترام لها. والظاهر، نعم، وأم بلي، لكن الإنصاف أن الحكم مشكل. وذكرنا وجهين للإشكال. نعم، هذا التخريج الثالث، نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها، عن الأعيان النجسة، فيسقط حق اختصاصه ليحوزها الباذل كان حسنا، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق، بناء طبعا على جواز ماذا؟ بناء على جواز بيع هذه الحقوق. وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص، شيخ كاشف الغطاء، أن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز، فهو أيضا ماذا؟ يرى أن التمسك هنا بالعمومات لا مانع منه. ثم إنه، هذا الأمر الثاني المرتبط بالحيازة، يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، ولا يقال هذا المطلب ذكره الشيخ استطرادا لا علاقة له بالبحث كما هو عن بعض المحشين، بل ذكره الشيخ من أجل التمهيد للفرع الفقهي الذي يريد أن يربطه بالتخريج الثالث. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، يعني للانتفاع بالعين، بنفس العين، لا للانتفاع بها ولو بمالها، وقيمتها يعني. ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث لم يحصل له حق. وحينئذ فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها يعني بعينها، وإنما حازها لأخذ المال عليها. فهو لا يريد أن ينتفع بالعين في بستان أو في زرعين، وإنما يريد أن ينتفع بمال العين. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام. وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى. الكلام هو الكلام. نعم، لو جمعها في مكانه المملوك، مملوك له، فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا، فإن هذا لا إشكال فيه. كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل، فإنه إذا قلنا بأن قصد المنفعة مقوم للحيازة حينئذ لا بد أن نلجأ إلى طريقة أخرى، وهي أن نجعل البذل بإزاء التصرف في المكان. ولكن إذا قلنا بأن الحياز غير متقوم بقصد الانتفاع، حينئذ البذل يكون بإزاء حق الاختصاص وهذا أسهل. طبعا هنا في نسخة أخرى عوض وقلنا جاءت أو قلنا، يعني كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، أو قلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص، فجعل الأمر يدور ماذا بين شيئين. سيد الخوئي عليه الرحمة في المحاضرات قال هذا من الخطأ المخطوع به، العبارة لا تصح بأو، العبارة لا تصح إلا بالواو بالبيان الذي ذكرناه. وتكلف بعض تلامذته قدس الله نفسه الزكية الشيخ الغروي الدفاع عن النسخة الأولية، وقال بأنها لها وجه أيضا، والوجه الذي ذكره متين، حيث أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن إذا قلنا بالتفكيك بين العبارتين فإنه حينئذ تكون عندنا ضابطتان. الضابطة الأولى جواز الضابطة الأولى تحقق الحيازة من غير قصد الانتفاع، هذه ضابطة لصحة المعاملة. كيف تكون ضابطة لصحة المعاملة؟ قصد الحيازة يكون ضابط لصحة المعاملة، كان هنالك حق اختصاصا أم لم يكن. هذا في أين؟ في موارد المحازات القابلة للتملك. في موارد المحازات القابلة للتملك كالحطب بالاحتطاب والصيد بالاصطياد، الحطب بمجرد حيازته يكون ماذا؟ يكون ملكا، فإذا كان ملكا صحت المعاوضة عليه، ثبت حق الاختصاص أم لم يثبت. إذن فالعبارة الأولى تكون ناظرة إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص المحازات القابلة للملكية. والعبارة الثانية نضمها، والعبارة الثانية يعني أو قلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص تكون ناظرة إلى أي شيء؟ إلى المحازات غير القابلة للتملك، فإن المحازات غير القابلة للتملك غاية ما يثبت بها فيها هو حق الاختصاص. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقول بناء على جواز المعاوضة على حق الاختصاص تصح المعاوضة في هذه الموارد. فالعبارة الأولى تصح، العبارة الثانية أيضا تصح، يعني تلك تكون ضابطة للمحازات القابلة للتملك، والعبارة الثانية تكون ضابطة للمحازات غير القابلة للتملك، فالإتيان بأولى مانع منه. وهذا الوجه متين في نفسه، ولكن يا شيخنا الغروي الشيخ الأعظم لم يكن بصدد الحديث عن المحازات القابلة للتملك، وإنما هو بصدد الحديث عن المحازات غير القابلة للتملك وبالخصوص العذرات، فأراد أن يخرج بذل المال بإزاء هذه المحازات بأي نحوين، فذكر لذلك وجوها. والوجه الأخير هو ماذا؟ الوجه الأخير هو أن نلتزم بأن الحيازة لا تتقوم بقصد الانتفاع، وفي الوقت نفسه نلتزم بأن حق الاختصاص تصح المعاوضة عليه. فما ذكره وإن كان متينا في نفسه إلا أنه غير مربوط بعبارة الشيخ الأعظم، فما أفاده السيد الخوئي هو الصحيح، والحمد لله رب العالمين.